أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي حول مبدأ العلية، هل هناك براهين تثبت لنا مبدأ العلية؟ هل يوجد هناك قانون عقلي؟ أو قل براهين بمعنى أننا عندما نتصور الحادثة، هذا هو معنى البرهان، مو معنى البرهان قائم على أساس أن هناك يعني مقدمات من قبيل كبرى وصغرى تؤدي إلى أن يكون مبدأ العلية مبدأ ثانويا. لا خو، مبدأ العلية هو من المبادئ الأولية بلا شك، لكن هل إن هذا المبدأ يحصل عندما نتصور الحادثة يستلزم أن يكون لها علة؟ بمعنى أن هذا المبدأ يعني ناتج عن تصورنا لنفس الحادثة، نفس الحادثة يقتضي أن تكون لها علة بحيث أنها يستبطن، يعني يوجد استبطان، بحيث إذا رفضنا أن تكون للحادثة علة يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في التناقض. إذا نفس تصورنا للحادثة يقتضي أن تكون لها علة أو لا. هذا اللي ذكرناه يعني بمعنى برهان منطقي عقلي، ومو مقصود من عنده أن مبدأ العلية يكون من المبادئ المستنتجة ويكون مبدأ ثانويا، وهذا ما حد يعني يقول به، لأن مبدأ العلية إما أن يكون من المبادئ الأولية أو إنكار أن يكون مبدأ العلية من المبادئ الأولية، كما ذهبت إلى ذلك يعني بعض مدارس المدرسة تجاه المدرسة التجريبية. عموما قلنا هناك طريقين، السيد الشهيد يرفض أن يكون مبدأ العلية مبدأ يعني مستبطنا لتصور الحادثة، أننا نفس تصورنا الحادثة يستبطن ماذا؟ أن تكون لها علة. فإذا أنكرنا أن تكون لها علة يؤدي إلى الوقوع في ماذا؟ في تناقض. هذه المسألة مرفوضة من قبل السيد الشهيد. والكلام، هل يمكن أن نستدل على مبدأ العلية استدلالا تجريبيا؟ هل يمكن من خلال التجربة أن نثبت مبدأ العلية أو لا يمكن ذلك؟ طبعا ذهب يعني نجي أول مرة المدرسة التجريبية بشكل عام، شنو موقفهم؟ المدرسة التجريبية بشكل عام يعني أنكر هيوم أن تكون التجربة يعني قادرة على إثبات ماذا؟ على إثبات مبدأ العلية، أساساً أن مبدأ العلية ليس مبدأً حقيقياً، ليس قانوناً حقيقياً. شكك في هذا المبدأ هيوم وأنكره، إذ إنه حلل، طبعاً ما أنكره إنكاراً نهائياً، قال موجود هذا المبدأ، لكن حقيقته، حقيقة مبدأ العلية إنما هو تداعي المعاني. إذن لولا هذه الحالة السيكولوجية اللي موجودة عند الإنسان لما تكون قانونا باسم قانون العلية، إذ إنه لا يوجد في الواقع شيء اسمه علة ومعلول، غاية ما في الأمر اللي موجود في الواقع إنما هو عبارة عن حالة التتابع التي يشاهدها الإنسان عن طريق الحس، حالة التتابع الحسي، هذه هي الموجودة في الخارج. أما معنى مبدأ العلية فهو مبدأ في الحقيقة نفسيا، فلا يمكن، وإذن غير قادرة التجربة غير قادرة على ماذا؟ على إثبات مثل هذا المبدأ. يمكن للتجربة أن تثبت كثير من الأشياء، يمكن أن تثبت وجود الماء، تثبت وجود أن الماء بارد، أن الماء يغلي بدرجة حرارة، لأن هذه القواعد لها واقع موضوعي، لكن قانون العلية ليس له أي قانون، ليس له أي وجود ماذا؟ أي وجود موضوعي. طبعا هذا الكلام من هيوم، مع أنه يؤمن بأن التجربة هي المصدر الأساس للمعرفة، لأنه من المذاهب يعني من الأتباع يعني الأساسيين مؤسسين للمدرسة التجريبية بشكل عام، هذا الكلام من عنده يؤدي كما قال رسل أن نهاية ما ذهب إليه هيوم أنه يؤدي إلى إيصال المذهب التجريبي إلى نهاياته المنطقية، وهي حالة الشك، لأنه إذا كانت التجربة هي المصدر الأساسي، والتجربة تعتمد اعتمادا كبيرا على مبدأ العلية. ومبدأ العلية هو في الحقيقة قضية نفسية حاصلة من مسألة تداعى المعاني. إذن كل القوانين كيف أثبتت بأن الماء يغلي بدرجة حرارة 100 مثلا، لولا أنني جربت هذه الحالة من خلال الاستقراء وبعد ذلك عممت النتيجة، نتيجة التعميم قائمة على أي مبدأ؟ قائمة على أساس مبدأ العلية. التعميم لا يمكن أن يحصل، التجربة لو أنت أجيت عن طريق التجربة لا يمكن أن تصل إلى حكم عام، إلى حكم عام إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق وجود قانون العلية. مبدأ العلية هو الذي يقول بأن هذه التجربة، يعني التجربة السابقة، أن الحالات اللي أنت جربتها أدت إلى حصول العلة، حصول يقينك بأن هذه الظاهرة هي علة لهذه الظاهرة. فعندما تيقنت أو حصل لديك علم بأن هذه الظاهرة اللي هي ألف هي علة من للظاهرة باء، بعد ذلك استطعت تعميم الحكم. وإن كل الأفراد، كل الأفراد، أفراد ألف هي علة من لأفراد باء. عموما، فإذا هيوم في الحقيقة عند إنكاره لقانون العلية، يعني إنكار موضوعية مبدأ العلية، إنما هو أفرغ المذهب التجريبي وأوصله إلى حالة الشك. عندما جاء كانت، طبعا كانت قال بأن مبدأ العلية هو مبدأ لا معنى لي أن يكون موضوعي بالخارج، ليس مبدأ واقعيا، واقعيا يعني خارجيا، وإنما هو من المبادئ العقلية، فهو العقلية التركيبية، يعني مبدأ عقلي ليس ماذا؟ مبدأ عقلي ليس تجريبي، لأن التجربة عاجزة عن إعطائنا مبدأ العلية كما قال هيوم، يعني وافق هيوم في هذه النقطة، ولكنه خالف هيوم بأن مبدأ العلية هو مبدأ عقلي من المبادئ الصحيحة، ليس مبدأ نفسيا يتكون بسبب ماذا؟ حالات الاقتران الكثيرة، وإنما هو مبدأ عقلي، وهذا المبدأ العقلي يعني تركيبي وليس مبدأ عقلي تحليلي. بمعنى ليس من المبادئ الفارغة التي لا تعطينا معلومة جديدة، لا هو يعطينا معلومة جديدة، يعني بحيث أنه مثلا 1+1، قالوا بأن 1+1=2، فإنه كما أقول الإنسان إنسان، زيد زيد، الكتاب كتاب، هذه لا تعطينا معلومة جديدة، لا تعطينا معلومة جديدة. كانت يقول لا، أن مبدأ العلية هو من المبادئ القبلية ليس تجريبيا، ويعطينا معلومة جديدة، إنه يخبرنا بحالة بحكم جديد، أن العلة أو المعلول يتبع وجود العلة، إذا وجدت العلة فإن المعلول لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يوجد. وهذا المبدأ العقلي هو الذي يؤثر على المعلومات وينظم المعلومات التي يحصلها الإنسان عن طريق التجربة. الإنسان يقدر يحصل المعلومات عن طريق التجربة ويرفعها علما إلى ذهنه، فعندما تحصل هذه المعلومات في الذهن يجد ذهني يرتب هذه المعلومات ويقننها. فإذا الذهن يضيف إلى المعلومات التجريبية، يضيف لها المقولات ويضيف لها هذه المعلومات الحاصلة بشكل قبلي اللي هي المبادئ العقلية القبلية، وليست ماذا قلنا، ليست تحليلية. عموما، فإذا وعلى ذلك شرع، يعني صار هيوم، عفوا صار كان يعني حدا يضع، وضع حدا فاصلا بين ما جاء به هيوم وبين المدارس العقلية. إذن هو وافق عقلية مبدأ العلية، وافق المدارس العقلية على ذلك، لكنه لم يعتقد بأن هذا المبدأ له واقع موضوعي خارجي، وإنما واقعه إنما هو في الذهن. ولهذا صارت المعرفة عند كانت بهالطريقة، أنه المعرفة أو الشيء كما هو في الواقع ليس هو كما يبدو لي، كما يبدو لي، كما المعرفة كما تبدو لي، يعني الأشياء كل كما تبدو لي فإنها تبدو على شكل علة ومعلول ومقولات وغيرها من الأشياء، لكنها في الواقع لا علة ولا معلول ولا بقية المقولات. إذن المعرفة عندما تبدو لي تبدو بشكل آخر غير هو الواقع، الواقع ليس هي هاي المعرفة الحاصلة عندي. ولهذا كان كانت رغم دقته ويعني عبقريته كان مثالي، لأنه في الحقيقة يعني الإنسان لا يستطيع أن يدرك الواقع كما هو. كما يضع الإنسان نظارة أمام عينه، هذه النظارة تؤدي إلى أن يرى الأشياء بألوان مختلفة، ليس هي هذه الألوان ليست واقعية. هكذا جعل كانت نظارته يعني المعلومات القبلية المرسوخة الموجودة عند الإنسان في عقله الذي يضيفها علما إلى المعلومات التي يحصلها عن طريق التجربة. فإذا المعلومات كما هي، كما تأتيني من الخارج، ليست كما تبدو لي. عموما فإذا كانت بالنتيجة آمن بمبدأ العلية والقبلي، ولكنه لم يجعل له واقعية في الخارج. هذا الاتجاه الذي قال به كانت. طبعا هناك اتجاهات بعد ذلك، مثلا جون سيارت ميل، رأى جون سيارت ميل بأن مبدأ العلية هو من المبادئ الذي يستطيع الإنسان عن طريق التجربة إثباته. كيف يستطيع الإنسان عن طريق التجربة إثباته؟ قال نحن نستقرأ استقراءات كثيرة، نستقرأ مثلا وجود الماء، هل يغلي بدرجة حرارة 100 أو لا، ثم بعد ذلك نستقرأ كثيرا فنثبت، يعني في كل استقراء من هذه الاستقراءات نثبت علة ومعلول، أن هذا سبب لذلك، أن هذا سبب لذلك. هذه الاستقراءات وفق استقراء أوسع راح يؤدي إلى إثبات مبدأ العلية بشكل عام. هذا الاستقراء الواسع جدا هو اللي يخلينا نثبت ماذا؟ مبدأ العلية بشكل عام. يعني أنا أثبتت مبدأ العلية باستقرائي لغليان الماء، وأثبتت مبدأ العلية باستقرائي أن الحرارة تؤثر، ارتفاع درجة الحرارة هو اللي يكون علة لمن؟ لتمدد الحديد. وأيضا استقرأت في حالة أخرى من الاستقراءات، وهكذا تجارب الإنسان العديدة. من هذه التجارب الواسعة راح تمتلي خبرة الإنسان أن هناك مبدأ حاكم في الواقع اسمه مبدأ العلية. ولكن هذا الاتجاه يعني مشكلة وقوعه في الدور الواضح، لأنه يقول هو نفسه من نفسه يقول أن مبدأ العلية أو أن التجربة لا يمكن أن تكون ناجحة ما لم يكون هناك مبدأ علية، لأن المبدأ العلية هو الذي يؤدي إلى أن يستطيع الإنسان أن يعمم ويحصل على النتيجة، على نتيجة أن كل إذا ارتفعت درجة الحرارة فإنها تتمدد، وأن كل ماء يغلب درجة حرارة 100. فلولا مبدأ العلية لما صحت التجربة، هكذا يقول ميل. وبعد ذلك يقول أن مبدأ العلية يثبت باستقراءات واسعة، ولهذا كان هذا طريقة يعني واضحة، يعني من انتقدوها، يعني انتقدوها الكثير من الفلاسفة اللي جاءوا بعد. ولهذا صار أننا يعني صارت هذه المشكلة مشكلة كبيرة، اللي عادة ما تسمى بمشكلة هيوم. كيف نثبت مبدأ العلية؟ لأننا إذا يعني المذهب التجريبي بشكل عام، إذا قلنا بأن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، إذن من أين حصلنا على مبدأ العلية؟ هذا مبدأ العلية من أين جاء؟ إذا قلنا أن مبدأ العلية جاءنا عن طريق العقل، إذن إحنا أنكرنا هذه القاعدة التي تقول أن مصدر العلة مصدر المعرفة هو ماذا؟ هو التجربة. فلهذا قال راسل وغيره من الفلاسفة، قالوا بأننا نحن مضطرون إلى أن نعتقد بمبدأ العلية ونتخذه كمصادرة، نتخذه كمصادر للمعرفة. كما الآن في الهندسة مثلا هناك مجموعة من المصادرات، بالرياضيات هناك مجموعة من المصادرات، هذه المصادرات شنو دليلها؟ لا يوجد عليها دليل، لكن بوجود هذه المصادرات تقام المعرفة. فنأخذ مبدأ العلية ونسلم به يعني تسليما من دون دليل، من دون نقاش، ونقول بأنه المعرفة التجريبية بشكل عام تتوقف على هذا المبدأ. طبعا هذا واضح، يعني اللي يذهب هذا الاتجاه هذا واضح وجود خلل كبير جدا. بعض الاتجاهات رأت بأنه يعني احنا صحيح مضطرين أنه نؤمن بمبدأ العلية، لكنه لماذا نذهب إلى مبدأ العلية؟ حتى نحصل على نتيجة يقينية بالتجربة. قالوا نحن نتنازل عن هذه الحالة، نقول بأن التجربة لا نحصل على يقين، لا ليس ضروري أن نحصل على يقين من خلال التجربة، فأنكروا هذه الحالة الحاصلة عند الإنسان والتي لا شك فيها أننا من خلال التجارب نحصل على يقين. أنكروا هذه القضية لأنه صاروا في أمام يعني أمام لو خلل يعني يسبب عدم انسجام منطقي، لأنهم يقولون بأن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، وبعد ذلك يقولون نحن محتاجون إلى مبدأ العلية، ومبدأ العلية ليس مبدأ تجريبيا، فهذا خلل واضح. أو قالوا أننا نتنازل عن اليقين، فهو جيد نتنازل عن اليقين، فذهبت اتجاهات اعتمدت مثلا على حساب الاحتمالات، وقالوا يكفينا الاعتماد على حساب الاحتمالات ونصل إلى من؟ ونصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة ترجيحات، وعلومنا كلها علوم ترجيحية، لا يوجد علم يقيني، التجربة لا تعطي معرفة يقينية، هذه المعرفة اليقينية إنما هي معرفة قائمة على أساس لو فلسفية، وهذا خطأ يعني، ولهذا خرافات يعني هذه الفلسفة، أو رياضية، لأن الرياضية ما يخالف يصير بها يقين، ماكو مشكلة، لأنها ليست بمعرفة تجريبية، وإنما هي معرفة قائمة على أساس أمور تكرارية، يعني زيد هو زيد، الكتاب وكتاب، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فإذا قالوا أن المعارف إنما هي في الحقيقة ترجيحات، وهذا الرأي انتقده السيد الشهير الصدر، قال بأن الذي ينكر العلية كما أنه يعجز عن إثبات عن الحصول على اليقين، كذلك يعجز عن ماذا؟ يعجز عن الحصول على الترجيح. أنت مثل ما تعجز عن الحصول على اليقين، إنكارك لحالة اليقين ما نفعت، والقول بالترجيح ما نفعت، لأن الترجيح هم أيضا ما تقدر تحصله، الترجيح حتى بحساب الاحتمالات ما تقدر توصل له ما لم تحتمل العلية، لا أقل تقدير تحتمل العلية كما يعني ذهب السيد شهير إلى ذلك. عموما، فإذا من دون الإيمان، من دون الإيمان يعني بمبدأ العلية سلفا، لا يمكن الوصول إلى نتيجة تجريبية. فإذا كيف يمكن أن نثبت هذا المبدأ، يعني مبدأ العلية عن طريق التجربة؟ ولهذا ذهب المنطق الأرسطي بشكل عام وقال بأننا لا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة يقينية، وهذه حللها السيد الشهير في الأسس المنطقية للاستقراء، ما لم نؤمن بثلاث أمور. أولا نؤمن ب يعني ثلاث أصول عقلية، أولا لا بد أن نؤمن بمبدأ العلة بشكل عام، أنه لا يوجد يعني باستحالة الصدفة، القول باستحالة الصدفة، والإيمان بماذا؟ والإيمان بأن لكل حادثة في الوجود لا بد لها ماذا؟ من علة. واثنين لا بد أن ماذا؟ لا بد أن نقول بأن الأحكام أو الأشياء المتماثلة في الحكم لا بد أن يكون يعني أن الأشياء المتماثلة فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدة، حكمها واحد. فإذا أثبتنا يعني الحكم لبعض أفراد الماء، فإذا هذا الحكم أيضا يحصل فيه التعميم، لا مشكلة في حصول التعميم إلى الأخير، ما دام الأمثال حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هذا أيضا نحتاجه في التجربة. وكذلك نحتاج أن الصدف لا يمكن أن تجتمع لأجل إثبات علاقة العلية بين هذا بين ألف وبين باء، وهذا يعني واضح مذكور سيشير بشكل واضح ذكره في الأسس المنطقي ووضح زين. عموما، إذن هل يعجز الدليل التجريبي عن إثبات مبدأ العلية أو لا يعجز أو يستطيع؟ المحاولة الوحيدة التي استطاع بها السيد الشهيد الصدر إثبات مبدأ العلية هي المحاولة اللي ذكرها في الأسس المنطقي للاستقرار، هي المحاولة الوحيدة لذلك. قال السيد الشهيد أننا من دون الاعتقاد بمبدأ العلية وفق طريقة حساب الاحتمالات نستطيع بمجرد، ولكن فقط نحتاج أن نحتمل مبدأ العلية، نحتمل مبدأ العلية ثم بعد ذلك نقيم من خلال حساب الاحتمالات وحالات الاستقراء اللي نجريها ونثبت استحالة الصدفة، نستطيع إثبات استحالة الصدفة أو نثبت علاقة العلية بمعنى ضرورة يعني العلية الوجودية و أيضا من خلال الطريقة التي بينها في الأسس المنطقية للاستقرار. هذه هي المحاولة الوحيدة التي طرحها بشكل منسجم وأثبتها في الأسس المنطقية للاستقرار. وللأسف مثل هذه البحوث الغنية بالفكر اللي يمكن الإنسان أن يقدر يقارع به الفكر الآخر ويقدر يعرضها بشكل واضح، هذه لا تجدها في كثير من البحوث اللي الإنسان يقرأها، ومعاصرة اليوم في يعني البحوث المعاصرة أصلا لا يجد مثل هذه البحوث، ولا يعني يعرف ماذا قال سير شيء في الأسس المنطقية للاستقرار للأسف. عموما فإذا من خلال الأسس المنطقي يعني من خلال المنهج الاستقرائي الذي طرحه السيد الشهيد نستطيع إثبات مبدأ العلية، يعني أن الطريقة التي انتهجها السيد الشهيد لا تحتاج لا تتوقف على القول والإيمان والاعتقاد بمبدأ العلية، رغم أن مبدأ العلية يعني السيد الشهيد يؤمن بأن مبدأ العلية من المبادئ العقلية الأولية، لكن مع ذلك حتى لو لم نؤمن بذلك لم نجد دليلا يثبت لنا مبدأ العلية إثباتا عقليا، مع ذلك نستطيع أن نثبت مبدأ العلية عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقرار، الدليل الاستقرائي. فهذا اكتمل السؤال الذي يقول بأنه ما هي الأدلة يعني على مبدأ العلية. في الدرس الماضي ذكرنا أن السيد العلامة قال بأن العلاقة بين العلة والمعلول، يعني العلاقة التي تعطي العلة المعلول تعطيه ماذا؟ تعطيه الوجوب. وهنا استنتج السيد العلامة نتيجتين، النتيجة الأولى أن هناك رابطة وجودية بين العلة والمعلول، بحيث أن العلة لا يمكن أن يصدروا يعني أن تكون العلاقة بينها بين العلة والمعلول لا بينه وبين غيره، لكل علة لها رابطة معينة بمعلولها، لا يمكن أن تكون المسألة عشوائية، وإنما هناك ارتباط تقوم علاقة، وهذه العلاقة ليست علاقة اعتبارية وإنما علاقة ماذا؟ علاقة وجودية. العلاقة الاعتبارية مثل علاقة المجاورة، الآن مثلا علاقة المجاورة هي علاقة بين شيئين بعد وجودهما بشكل مستقل، بعد وجودهما بشكل مستقل نلحظ علاقة المجاورة أن أحدهما مجاور للآخر، أو هناك علاقة إضافة، إضافة اللي هي علاقة إضافية ننتزعها بين شيئين كل واحد لا علاقة له بالآخر، أحد الشيئين غير مقوم للآخر وإن كان توقف تعقل أحدهما على الآخر مثل العلو والسفل أو غيره، لكن علاقة العلية فيها شيء إضافي، أن العلة هي التي أعطت المعلول، أو قل أن العلة إنما يعني المعلول إنما هو درجة نازلة، هو العلة بنفسها ولكنه بدرجة ضعيفة، المعلول هو العلة بدرجة ضعيفة، فهناك ارتباط وجودي بين العلة والمعلول. وإذا فسرناها بهذا المعنى أن علاقة العلية ليست علاقة إعطاء، ليست علاقة شيء يعطي شيء آخر تأتي العلة وتعطي المعلول والمعلول يكون على جهة ثم تعطيه شيئا، قل تعطيه الوجود مثلا، لا، بل إن المعلول هو عين الإعطاء، نفس الإعطاء، نفس عملية الإعطاء، لأنه هو الإعطاء هو عين العطاء، هو نفس الوجود، الإيجاد هو عين الوجود، لا يوجد هنا فرق. هذه النقطة الأولى، النتيجة التي قال إن بين وجود الشيء وعلته علاقة ونسبة وجودية لا تقوم بينه وبين غيره، هناك رابطة وجودية، هذه الرابطة الوجودية فقط بين العلة والمعلول. النقطة الثانية أن العلة التي تكون نسبتها إلى شيئين على حد سواء لا يمكن إطلاقا أن تخصص أو تخصص أحدهما بالوجود دون الآخر. هذه المسألة يعني من المسائل اللي ترتبط في أن علاقة العلة، علاقة العلة مع المعلول إذا كانت هي علة لمعلولين فإذا علاقتها مع المعلول الأول مساوية تماما لعلاقتها مع المعلول الثاني. فإذا كانت علة تامة للمعلول الأول إذا هي هم أيضا علة تامة للمعلول الثاني. مثلا الحرارة أو النار، قول النار علة لمن؟ علة للحرارة، وبنفس اللحظة اللي تكون بها علة للحرارة هي علة للنور. فإذا علاقة النار مع الحرارة ومع النور علاقة متساوية، علاقة متساوية. فيستحيل أن تكون النار موجدة لأحد المعلولين دون الآخر، ما دام أن كلا الأمرين كلا المعلولين متساوي النسبة بالنسبة للعلة، فلا بد أن يكون إما أن يوجدان معا بوجود العلة أو لا يوجدان معا بانعدام العلة. يعني فإذا وجدت العلة فلا بد أن يوجدان معا، وإلا وجود أحدهما دون الآخر هذا يسمون الترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح كيف؟ إذ إن الأول وجدت علته التامة، وكذلك المعلول الثاني هم أيضا يفترض أنه وجدت علته التامة، فلماذا وجد الأول دون الثاني؟ فما دام أن العلة التامة قد تحققت وهي النار، فلا بد أن يتحقق النور والحرارة كلاهما يتحققان معا. فتحقق النار وتحقق الحرارة معها دون النور، أو النور دون الحرارة، هذا ترجيح بلا مرجح. إذ لماذا ترجح هذا الطرف دون الطرف الآخر؟ لماذا تميز هذا الطرف ووجد دون أن يوجد الطرف الآخر، ما دام كلاهما متساويان النسبة لمن؟ للعلة. وهذه مسألة الترجيح بلا مرجح تربطنا بالنقاش الحاصل بين يعني الحكماء وبين المتكلمين وخصوصا الأصوليين، لأن هذه المسألة لها ارتباط بمسألة الاختيار، الجبر والتفويض والاختيار، سيجي الكلام عليه. هذه حالة. وحالة أخرى أم أيضا قال لا يمكن إطلاقا أن تخصص أحدهما بالوجود دون الآخر، لأنه يلزم ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن أن يختص أحدهما بالوجود، أحدهما يختص بالوجود، لأن هذا الترجح بلا مرجح، هذا الترجح بلا مرجح. يعني كيف ترجح من دون أن يكون له مرجح، أن يكون له داعي؟ وبالنتيجة يعني مرجع لقانون العلية، إنما هو قاعدة الترجح بلا مرجح فرع مبدأ العلية، فرع مبدأ العلية. قال ومن هنا تنطلق قاعدتان مشهورتان، أحدهما استحالة الترجيح بلا مرجح، والأخرى استحالة الترجح بلا مرجح. الترجح يعني الوجود بدون علة، هذه الترجح بلا مرجح من دون مرجح، أو الترجيح تجي العلة، تجي العلة ترجح أحد الطرفين لكن ترجيح لهذا الطرف بدون على الآخر بدون أي مرجح. فإما أن تأتي العلة يعني تخصيص، يصير تخصيص، هذا التخصيص يراد لمخصص، فإذا الترجيح بلا مرجح، هذا الترجح بلا مرجح، أو الترجح بدون مرجح، نفترض أنه ماكو تخصيص من العلة ولاكو إضافة، يعني العلة ما إجت خصصت هذا الجانب بخصوصية معينة، وإنما ماكو أي أثر من العلة، ومع ذلك ترجح وجود ماذا؟ وجود المعلول. فهذا الترجح بدون مرجح، لأن الترجح بدون مرجح معناته وجود شيء بلا علة. وأيضا الترجيح بلا مرجح يعني معناته ماذا؟ ترجيح بلا مرجح يعني معناته أن أحد الطرفين ترجح على الطرف الآخر مع أنه متساوي وتميز عنه، في حين أنه لا يوجد تميز. لماذا وجدت الحرارة دون أن يوجد ماذا؟ دون أن يوجد النور، وكلاهما متساويان النسبة للعلة. فهذا يربط، وين يربط الكلام؟ يربط على مبحث يعني الذي بحثه الحكماء، قصدي المتكلمين. المتكلمين قالوا بأنه إذا واجه الإنسان مثلا، إذا واجه الإنسان الهارب من أسد أو من أي شيء طريقان، ووقف عند مفرق الطرق، فإنه إن فر بهذا الطريق الأول أو فر بالطريق الثاني كلاهما متساويان النسبة إليه، المهم هو يتخلص من الأسد.
فسواء سلك هذا الطريق أو سلك هذا الطريق لا يوجد أي تميز يميز هذا الطرف أو هذا الطرف. فقالوا أن هذا المثال كاشف عن ماذا؟ عن أن الإنسان يعني يسلك طريقا ويرجح طريق من دون مرجح. فأنتم تقولون بأن الترجيح بلا مرجح باطل؟ لا، ليس صحيح، وهذا مثال فعلي يبين أن الإنسان إذا سلك أحد هذا الطريقين فإنه يسلكه لا بترجيح بخصوصية خاصة فيه. ما هي الخصوصية التي تخص هذا الطريق دون هذا الطريق؟ إذ كلاهما ماذا؟ كلاهما يؤديان إلى أن يخلص الإنسان، يتخلص الإنسان من الخطر أو الجائع الذي وجد يعني له رغيفان، أن يبدأ بهذا الرغيف أو هذا الرغيف. فإن يبدأ بالرغيف الأول أو يبدأ بالرغيف الثاني كلاهما متساويان، فنقول بأن الإنسان يستطيع أن يرجح أحد الطرفين دون الطرف الآخر. فمعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الإنسان يعمل باختياره، والإرادة هي التي يعني تجعل الإنسان يتصرف باختياره، فالإنسان غير مجبور. وصدور الفعل عنه بالخارج ليس على نحو الضرورة، بل يبقى الفعل على نحو يعني الاختيار، بإمكانه أن مع الفعل يترك، مع الفعل بإمكانه أن يترك. فلهذا صدور الفعل من الإنسان لا على نحو الضرورة كما قال الفلاسفة. طبعا يعني سيد العلامة واي بيّن هاي المسألة، أن هناك فرقا بين البحث عن أن صدور الفعل عن الإنسان على نحو الضرورة، إذا أنكرنا الضرورة ما نقع في الاختيار، أو قلنا بالاختيار ما نرفض الضرورة، لأن الاختيار في قبال الجبر هذا مسألة أبعد عن حالتنا، لأن إحنا جاي نتكلم عن حالة أنه هل صدور الفعل عن الإنسان ضروري، وإذا أنكرنا الضرورة راح يصير صدور الفعل عن الإنسان على نحو الصدفة، فالمقابل الضرورة هي الصدفة، هذا كما بينا. لكن الآن أريد أذكر شيء يعني يرتبط في المسألة، وهي أنه هذا الإنسان عندما سلك هذا الطريق أو ذاك الطريق هل صدور الفعل عنه على نحو الضرورة أو لا؟ قال الفقهاء الحكماء الفلاسفة قالوا نعم صدور صحيح. الآن إذا راجع الإنسان إلى فكره فإنه لا يجد أي تميز يميز له هذا الطريق على ذاك الطريق، لكن هناك دواعي لا ننكر أن تكون هناك دواعي هي التي رجحت للإنسان أن يسلك هذا الطريق دون أن يسلك ذاك الطريق. مثل هذه الدواعي، يعني كأن الإنسان اللي هو هارب عندما وقف على الطريقين وردت إلى ذهنه صورة الطريق الأول ولهذا سلكه، هي بمجرد أنه كان ورود خاطرة الطريق الأول أسرع فأدى إلى أن يسلك هذا الطريق، أو العادة النفسية أنه دائما يسلك اليمين، أو غيره من الأمور. المهم أكو عوامل خفية، فنحن نقول الحكماء فنحن نقول الإنسان مع تلك العوامل الخفية باجتماعها تؤدي إلى أن يكون هذا الفعل الصادر من الإنسان على نحو الضرورة. حتى هذا المثال الذي يكون الإنسان فيه له طريقان، ترجيح أحد الطريقين على الآخر ما جايني بلا مرجح، بل له مرجح، وهذا المرجح موجود حتى لو لم نستطع بيانه وذكره، أو لا يستطيع الإنسان أن يكتشفه بشكل واضح، لكنه موجود، هذا الطريق موجود. فإذن الترجيح بلا مرجح قضية لا يمكن التنازل عنها، رغم أنه كلام بالنسبة للأصوليين في هذه النقطة أوسع من ما مذكور. قال وفي ضوء هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة، في ضوء النتيجة الثانية نصل إلى أن الاختيار الذي يذعن به الإنسان وفق الفهم السطحي لا وجود له في الواقع، فالإنسان يتصور وفق النظرة السطحية أنه يستطيع حينما يواجه فعلين أو أفعالا متكافئة اختيار أحدهما وممارسة هذا الطرف دون الطرف الآخر دون أن يكون فعله ضروري الوجود، أو بدون أن يكون هناك مرجح في البين، لأنه يراجع إلى نفسه يرى أن سلوك هذا الطريق أو سلوك هذا الطريق متساوي. وبغية إثبات هذه النظرية الكاذبة طرحوا مجموعة موارد أغفلت فيها العلة الموجبة والمرجحة، أو كانت ماذا؟ مجهولة. إلا أن الإنسان حينما يراجع وجدانه سوف يرى أنه ما لم يضم إلى الفعل مرجحان نظرياً، وما لم يمنح أو يمنح الفعل سمة الضرورة لا يمكن أن يتحقق منه الفعل. يقول لو تجرد الإنسان الواقف على الطريقين، لو تجرد من أي مرجح فإنه لا يتحرك، يتبسمر في مكانه، لا يتحرك لا يمينا ولا شمالا. قال لا تتحقق لديه إرادة الفعل والاختيار الذي لدى الإنسان كما تقدم في المقالة الثامنة، هو أن الفعل بالنسبة إليه بالنسبة للإنسان ذاته هو حتمي، يعني المسألة ممكن بالنسبة الفعل إذا قست للإنسان يصير ممكن لأنه جزء من أجزاء العلة، لكن إلى مع كل اجتماع كل الظروف وغيره ماذا يكون؟ يكون ضروري. قال الفعل بالنسبة إليه ليس حتميا لذات الإنسان، هو ممكن رغم أن الفعل حتمي وضروري بالنسبة إلى مجموع الأجزاء التي يمثلها الإنسان وغير الإنسان من الدواعي الظروف الخارجية التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى اكتمال شروط الفعل. بالنتيجة لا حتى إذا أجى الإنسان وباوع أنه لماذا ترجح هذا الطريق على هذا الطريق ولم يجد مرجح يرجح ذلك، في الحقيقة يوجد هذا المرجح وإن كان خفيا، لا بد من وجود المرجح الذي أدى إلى ترجيح هذا الطرف على الطرف الآخر. النقطة الرابعة سهلة، قال تنقسم العلة إلى علة تامة وعلة ناقصة، لأن العلة المؤلفة من أجزاء يحتاج المعلول إلى كل واحد من أجزائها كما يحتاج إلى مجموع الأجزاء، فكل جزء من أجزاء العلة كما هو حال مجموع الأجزاء علة، وبزوال أي جزء منها يزول المعلول. ومن هنا يتضح زوال، يعني زوال جزء العلة معناته العلة التامة فقدت، وإذا فقدت العلة التامة بعد معلول ماكو. الآن عندما تريد أن تشعل نارا ففقدان واحد من شرائط الإحراق إشعال النار من قبيل أنه فقدان الحطب أو فقدان وسيلة إشعال النار الكبريت مثلا أو غيره، فكل هذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم وجود النار. فقدان واحد من هذه الأجزاء يؤدي إلى زوال العلة التامة، وعند زوال العلة التامة فإنها لا توجد النار. قال من هنا يتضح سمتان، أن سمة العلة التامة هي أن المعلول بوجودها يتوفر على ضرورة الوجود، بوجودها يوجد ويكون ضروري الوجود، وبعدمها يكون ضروري العدم، هاي العلة التامة. وسمة العلة الناقصة أن وجودها لا يحقق ضرورة الوجود، لأن العلة الناقصة بوجودها ما راح يصير علة تامة فما راح ينوجد المعلول، لكن عدمها يؤدي إلى تحقق علة العدم اللي هي شنو؟ زوال وفناء العلة التامة، لكن عدمها يصير المعلول ضروري العدم. النقطة باء، عدم العلة التامة أي من العلل الناقصة علة تامة لعدم معلول، عدم العلة التامة أو أي علة من العلل الناقصة هذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني أن يكون علة تامة لعدم المعلول. زين، النقطة الخامسة يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.